من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه أولا قراءة لما فاتنا من كتاب التوحيد بالأمس وقد وصلت إلى باب ما جاء أن سبب كفر ابن آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وصلت إلى هذا الباب ولم نقرأ بقي مسألة وبقي ثلاث مسائل قبلها لنستمع إلى باقي القراءة ثم نشرع في الباب. نعم اقرأ المسألة العاشرة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال وفيه مسائل: المسألة العاشرة الشبه للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم، من أعظم شبه المبطلين في ترك اتباع الحق إفراد الله بالعبادة أو اتباع السنة التي يجب على من سمع أن يتبعها ولو خالفت المذهب هي الاستدلال على صحة الباطل بالأسلاف، كما استدل أبو جهل فقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقد أبطل الله هذه الشبهة في القرآن، ذكرها في أكثر من آية وأبطلها. فأول ما ذكرها سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر الرد المحكم: قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهب أن هذا الأب أخطأ ولا يمكن أن يكون مصيب في كل الأحوال، وليس عندك دليل على صوابه، فكيف تترك ما ظهر من الحق وتيقن السامع له من أجل احتمال كما قال تعالى في آية أخرى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الآباء لا شك أنه من الظن، وليس الظن الذي هو معنى اليقين، بل الظن الذي هو أخو الشك والجهل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قال الله في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فحينئذ كيف تجادل بالحق رجل متعصب للآباء؟ قال وجدنا آباءنا على أمة فإنا على آثارهم مهتدون. فكيف تجادله وهو متعصب لآبائه أو متعصب لمذهبه؟ أولا يجب عليك أن تتثبت من إسلامه، تثبت من إسلامه، فإذا كان مسلما متعلق بالمذهب فهذا أسهل. فتقول له حينئذ ما الذي أمرك الله أن تتبعه؟ الحق إذا ظهر دليله بالكتاب والسنة أم قول فلان ولو كان عالما متبعا؟ فإذا قال لك أنا ما عندي علم، أنا ما أتبع فلان لأنه عالم، اللي يقوله هذا أخذه ما عندي علم، فقل له حتى لو ظهرك لك الحق بدليله يقول ولو، يعني لا أعرف الأدلة وأقلد فلان. وقل له فلان ليش تقلده؟ أليس لأنه عالم؟ يقول نعم، والله أمر بطاعة العلماء. نعم. قل طيب هذا القول خالفه فيه عالم آخر، فهل يمكن أن يكون قول العالمين صواب كله؟ فلا بد أن يكون أحد القولين أصح من الآخر، لأنه كما قال الله تعالى ولا يستوي الظل ولا الحرور، لا يمكن يجمع بين ظل وشمس، لا يستوي النقيضان. فلماذا تجعل قول هذا العالم أرجح من هذا العالم؟ وحينئذ يجب أن تعرف من دين الله ما تعرف به كيف تصنع وتأخذ من الحق إذا اختلف أهل العلم. فدين الله إن كنت متبعا له قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت الآن تستطيع إذا كانت الدلالة ظاهرة وتفهمها وتطمئن إليها أن تأخذ بأحسن القولين بالنسبة لك، ولا أمرك أن تفتي لأنك ليس من أهل الإفتاء، ولكن يجب عليك أن تتبع الدليل الظاهر. فمثلا حنفي يرى تزويج تزوج البنت من غير إذن ولي، فيتزوج امرأة من غير إذن ولي، فتقول له لا يجوز لك ذلك. يقول ليش؟ يقول له لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. يقول والله نحن علماء ونتبعهم ولعل عندهم ناسخ، ولو كان آباؤكم أهل مذهبكم لم يعقلوا ذلك ولم يصلهم الحق فيما هنالك ولم يسمعوا بحديث لا نكاح إلا بولي وقد سمعته أنت، فما حجته؟ في تركه هم معذورون ما وصلهم، لكن أنت بأي عذر تلقى الله وقد أمرك باتباع رسوله؟ فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد قال النبي: لا نكاح إلا بولي. فليعلم، وأنت تعلم أن الحناف خالفهم الحنابلة وغيرهم من جماهير العلماء، تركت هذا وللعلماء اتبعت هذا، مع أن الحق جاءك بدليله. قال النبي: لا نكاح إلا بولي. وحينئذ تكون متشبه بالمشركين، فإن رب العالمين قال فيهم: يتبعون الظن وما تهوى الأنفس لقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءك الهدى الآن وهو الدليل، وهو قول النبي: لا نكاح إلا بولي. وانظر إلى رواته، وانظر إلى طرقه، فما دام أنه حق سيطمئن إليه إن كان منصف، لأن الحق يوافق الفطرة. فلا عذر لك في اتباع هذا الدليل الظاهر. وقوله تعالى: أنكحوهن بإذن أهلهن، فما عذرك؟ أما إن كان مشرك ثم قل له هذه المسألة إجماع، قال الشافعي: وأجمعت الأمة من يد رسول الله أنه من تبيت له السنة، فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. والآن متعصبة الثورة يلجؤون إلى إبراز من غلط، لو صح ذلك فخرج على ولي الأمر، وأقل ما يسمع دعوى الخلاف حتى يميت الحق في أنه يلزم يجب لزوم طاعة ولي الأمر، ويقول مسألة خلافية ويفتنون الناس بذلك. وقد نقل الشافعي إجماع، إجماع، ومخالف الإجماع يدخل النار. قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الحق وهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وما تولى. إجماع أن من تبين استقامة السنة لا يدعى لقول أحد. وقال النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الظاهر أنه لا يجوز الخروج، ولو خرج من خرج. أما إن كان مشرك ينكر القرآن والسنة، ينكر الوحيين كتاب السنة، وهو متعصب لآبائه كما صنع شخص منهم من الكفار البريطان، كنت أدعوه بالطائرة، كان بجانبي بالطائرة فدعوته للإسلام، إلى توحيد الله. فبعد أن بدأت أبذل الجهد في دعوته لعله يسلم، فقال: يعني انظر، هذا ديني ودين آبائي ودين آباء آبائي، نفس اللي في القرآن سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قل له كما قال القرآن: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلا بد حينئذ أولا أن تبين له أن الأب قد ضل، وأنه قد جاءك الحق، لأن مجرد ما تذكر له أن هذا ضلال وأن الحق في توحيد الله وأن معنى الله لا يعود حق إلا الله وأبوك ما اتبع هذا، ستنادي الفطرة التي في داخله. هذه الفطرة حجة. ألم يكن الذي يكتفي عند دعوتهم مع أنهم متمسكون بالآباء يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح، ولا يدخل معه في نقاش؟ فقال: لأول ما تذكر له ذلك تكون وفقت الفطرة، فتقوم عليه الحجة. فمن قال أن الحجة لا تقوم بمثل قول النبي فما ظنه يسلم من الكفر. الذي كان يقول الكافر قل لا إنما تفلح إن كان عجم يشرح له معناها حينئذ قل هذا هو الحق. وأبوك لما خالف الحق كيف تتبعه وخالف الفطرة؟ أليس الله خالق رازق مدبر؟ فيلزم من ذلك إفراده في العبادة. أبوك ما قام بهذا اللازم فكيف تتبعه على بعضه؟ أو لو كان أبناؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإن أصر واستكبر فلن يكون خير من فرعون. فرعون جاءه موسى بالآيات الواضحات البينات، لقد علمت يا فرعون يعني ما أنزل هؤلاء إلا إيش؟ ها؟ إلا رب السماوات والأرض. ثم شدد عليه وقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني خلاص يصل المجادلة إلى حد الظلم. ولا تجادل عن الكتاب إلا الذي أحسن إلا من ظلم، إلا الذين ظلم. يبدأ يستكبر ويستعلي وينفع معه حينئذ التشديد فشدد عليه لعله يستيقظ. كما يذكر ابن عباس أنه كان يقول لهم توشك أن يتعصب، لأن الذين كانوا يتعصبون لهم أفضل الأمة بعد الرسول وفكر عمر، ولكن ابن عباس ما كان يقبل منه على التعصب. يقول توشك، كان يقول بالأمر بالتمتع ويرى أن هذا الدليل ظاهر. يقول لكن أبو بكر وعمر يخالفان ويقولان لا. يقول توشك أن تنفر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال بكر عمر. فلو سمع ابن عباس لأناس يتعصبون لمن دون بكر عمر إيش يقول؟ حجارة على من يتبع بكر عمر ترك الرسول. فكيف لو من سمعه يتبع من دون بكر عمر إيش بينزل عليه؟ جبال. لأن الشبهة قوية باتباع بكر وعمر، ربما لازم النبي واخذ عن النبي ووزيرا. ومع ذلك ابن عباس يرى عذاب لمن اترك قول النبي واتبعه. فكيف من اتبع بمن كان دونه في الفضل والعلم؟ فهذا أشد. إذن يجب أن يكون الرجل تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، تابع الحق. إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ليس تابع لفلان. من علامات المتعصبة أنهم لا يقبلون الحق إلا إذا صدر من حزبه. يعني قبل فترة هم يسمعون فلان يقول يقول ما كنت تتبعون كلامه، ليش أخليكم ولا تتبعون نفس الكلام؟ يقول لو كان لسان ننصف منهم قال لأنه قالوا متبوعنا عالم. طيب هو حق، هذا يدل على التعصب أنه ما يقبل الحق إلا إذا صدر من الجهة التي يتعصب إليها. إذا جاء من غير الجهة فعنده باطل، نسأل الله العافية. ومن علاماتهم أنهم يعرضون الحق والسنن على قول رؤوسهم وحزبهم، فإن وافق الحق قول حزبهم أخذوه ولا تركوه. يعني تقول لهم قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. اليوم في باب الطاعة لولي الأمر، ويرى حزبه يخرجون فيلمس هذه الأحاديث بقوله هذه أحاديث الجامية. طيب اصبر عليه، بعد فترة يجي أتباعهم ينصرون شخص ولو أظهر العلمنة في بلده وأظهر إباحة الزنا، بمعنى أن للزاني أو أنه لا يجرم أصل القانون لا يجرم الزنا، وقام بحقوق نكاح المثلين، ثم أجرى عليه نفس النصوص التي كنت تذكرها في أمير بلده ولم يقبلها، يقولها في حق ذلك الأمير لأنه يتبع أو يفسح لهذا الحزب وينتمي له أو يوقره، فتجد أنهم يقبلون هذه النصوص مع أنها نفسها قيلت من قبل في أمير هو خير منه، ومع ذلك لم يقبلوها لأنها ما جاءت من حزبه، فذكروا نفس النصوص في شخص آخر شر فقبلوها، وصار يمنع الثورة عليه ويثنع على فعله في إخماد الثورات أنه يجب على البلاد أن يطيعوه. ليش؟ يقول النبي قال. طيب النبي قال أيضا في هذا الأمير الذي خير من مثل ما قال في ذا، لكن هذا كان مصرف لم تصدر الحديث ولم يستدل بها حزبنا، وقتئذ استدلوا فيها الناس الثانيين، لكن لما طلعت من حزبنا عرفنا أنه إيش الحق. هل هناك تعصب أكثر من هذا؟ ما في. نعم.
الحادية عشر: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنها لو قالها نفعت.
نعم، الأعمال بالخواتيم، حبيب المؤمن أن يدعو الله صباح مساء أن يرزقه حسن الخاتمة، ويدل على الأعمال بالخواتيم حديث قولي وآخر إقراري أو فعلي. أما القولي فحديث البخاري عن ابن مسعود: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتابة 4: بكتابة رزقه وعمله وأجله وشقيه أو سعيد، إلى أن قال في نفس هذا الحديث وبغيره: ومن فمنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، صلى الله العافية، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أرأيت؟ الأعمال بالخواتيم. وأما من جهة الفعل فحرص النبي في خاتمة حياة عمي أبا طالب أبي طالب أن ينطق بالشهادة، النبي يعلم أنه إذا نطق بها وختم له بها نجح، فدل الأعمال بالخواتيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل إيه الجنة. نعم. طيب، فإذا رفع الأعمال بالخواتيم، أي صناعة تصنعها حتى تتقي سوء الخاتمة؟ أولا أن تخلص دينك لله، لأن في رواية: ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كان يطوي في قلبه أو ينطوي قلبه على شر ورياء وسمعة،
إرادة للدنيا وعمل الآخرة لإرادة الدنيا، فينكشف ويظهر خزيه على صورة سوء خاتمة، كما ترون الرجل قد ينطوي على بلية فيصبح بعد إقبال العلم متباعد على الحلقة، يسيء الظن فيها ويكره أهلها. المهم أن من أسباب الشر كما قال بعضهم: إذا رأيت الرجل على شر وسيئة فاعلم أن لهذه السيئة أخوات ظاهرة أو باطنة، فمن أجل ذلك فعل هذه السيئة، كمعاصي الخلوات مثلا. فإذن حتى يكون الإنسان على حسن خاتمة، أولا يخلص دينه لله، يطلب العلم ويعمل به. ما الدليل؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. إذن لابد أن يكون شيء موعوظ به، وأن تطلب العلم. ما عندك علم كيف تعمل؟ أي شيء تثبت؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، إذن لما ذكر أن هناك شيء موعوظ به دل أنه لابد أن تطلب هذا الشيء وهو العلم، فإذا عملت به ثبتك الله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمن أسباب الثبات طلب العلم ولزوم حلقات العلم ولزوم العلماء الراسخين والأخذ عن أهل العلم، هذه من أسباب الثبات، العمل بالعلم بعد طلبه وإخلاص الدين في طلبه وفي نشره وفي العمل به ظاهرا وباطنا. ومن أسباب حسن الخاتمة الصاحب، فكم من إنسان كان صالحا فتهاون بالصحبة فكان مقصوده منها قضاء الوطر، تسلية، تغيير الجو كما يقول العامة، فهلك. ولا سيما إذا كان المتباصط معه مبتدع. قال ابن بطة: لا تزال المؤانسة بقوم أهل السنة، جالس أهل البدع للمؤانسة، فطاب يعني معهم الكلام والقيل والقال حتى صاروا مثله وتركوا ما هم عليه من السنة. فمن أطرق سمعه لصاحب بدعة ذهبت عنه العصمة وزاق. على العبد أن يتباعد من أهل البدع، لأنهم من الجلوس إليه من أسباب سوء الخاتمة. عمران بن حطان إيش كانت خاتمته؟ مات خارجي، تزوج امرأة خارجية، لا تزال تدعو عند الفراش في الغداء أو العشاء عند النزهة، تدعو تدعو كلمة من هنا ترميلة كلمة من هنا إلى أن أصبح خارجي. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. إيه، من أسباب سوء الخاتمة المعاصي والكبائر، وأشد ذلك البدع، هذا من أسباب سوء الخاتمة. حدثني مغسل الموتى، كان لنا محاضرات في الجزائر، أوصل للمطار رجل من مغسلي الموتى، اتصل به، وهذا يذكر باب الشهوات، اتصل به شخص يعرفه أو يعرف الذي يسأل عنه، يقول: إن أخي مختفي من أسبوع لا نعلم أين هو. فحتى يطلع مثل هذا على القصة وينشرها فيتعب الخلق، يفتح الله من الحكم ما شاء، قلهم هو أو غيره أن ابحثوا عنه، يعني في أحسن دار يحب أن يأتي إليها أو كذا. قال: نبحث عنه في المزرعة في داره الذي هو خارج البلد. يعني وبالفعل ذهبوا وكان معروف بالمجون والفسوق وارتكاب الكبائر والمعاصي. فقال لهم البواب في ذاك القصر أو ذاك البيت، قال: هو الذي أعرفه أنه دخل من الباب، البواب يقول، وما خرج إلى الآن أسبوع أو لا يدخل كم ثلاث أيام يقول، لكن من ذاك الوقت الموسيقى شغالة إلى الآن من داخل المنزل. فوقع في نفسهم أنه أصابه سوء موت، فاستدعوا الأمن وكسروا الباب ودخلوا، فوجدوا ما لا يستطيع إنسان أن يرمي بصره إليه من فظاعة المنظر. كان قد ختم له بالمنكر، فوجد بجانبه فتاتين على عري وهم مسودتين على ظلمة شديدة أو سواد. وش اللي حصل؟ تسرب، كان يتوقع هو يقضي وطره ويمشي كالعادة، ما يتوقع أنه بيصير له هذا. تسرب، كان بعضهم سخن قهوة أو شيء ونسيها، صار البوتوغاز هذا يخرج الغاز لين تشبع. أول ما تشبع ماتوا كلهم، ماتوا على هذه، على هذا الخلل. هذا يدل أن من يعني أسباب سوء الخاتمة الاستمرار على الكبائر والمعاصي، هذا أسباب الشهوات. أما الشبوة فمجالسة أهل البدع والقراءة من كتبهم والافتتان بهم والإعجاب بهم والمدافع عنهم البعض يترى.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
ويتعظيم الأسلاف والأكابر، هذه مسألة ليست سهلة، خطيرة جدا، هي التقليد الأعلى. انظر الآن لما تعيشونه من المذهب البدعي في باب الجهاد والخروج على ولي الأمر باللسان والسنان، استحكام ذلك عندهم، فتجدهم وراء هؤلاء. كل ما قالوا شيء زعقوا به وصاحوا به، وتارة مثل ما كان يسمع من محمد حسان واعظ ينكر المظاهرات والثورات ويقول إن دين الله ليس للزعاق والشعارات إلى آخر، فاتبعوا. ثم جاء بعد فترة يقول أو يحث الناس على الخروج والمظاهرات والثورات، ويقول على تلك الأرواح التي خرجت على ولي الأمر أرواح طاهرة، ويخرج معهم وأزواجه، ومرة يتبعونه على عدم الخروج ومرة على الخروج، مع أن المبدأ واحد أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا كانوا أصابوا جورا أو ظلما. فما الذي تغير؟ الشخص والحق واحد. طريقتهم مع اتباع سلمان العودة وأتباعه، طارة يظهر لهم الثورة على ولاة الأمر فيخرجوا إلى الإمارة ويقذفون الإمارة بالحجارة، وتارة يريد أن يصطاد المستغربين من الماجنين، يخرج لهم مكشوف الرأس يضحكهم ويحلل لهم أشياء حتى يحبون في شرع في زعمهم هذا الدين. يعني الكريسماس لا تشدد فيه أو كل شيء لا بأس لا بأس. يسأل الرجل هل يتعالج في مسبح يعني فيه مياه معدنية، لكن النساء فيه كاسيات عارية. أنا أقول للسائل لا لا يترك العلاج في مكان فيه عراة نساء، يثقل عليه أمر الدين. يقول للسائل انزل في هذا المسبح واغمض عينيك واذكر الله. ويسأل هل يجوز صناعة عملية تجميل أو لمس للحاجب؟ سائلة من لبنان أظن. فقال اصنعي ذلك لزوجك ثم استغفر الله. المهم أن يتكتل الناس من هؤلاء الماجنين حوله، نسأل الله العافية. وهل يجوز نعم المرأة الزانية أن ترقع بكارتها؟ يقول مهما زنت ثم رقعت بكارتها قبل الزواج وظهرت كأنها بكر فذلك لا حرج فيه. ثم كتاب يفعل ولا حرج، هو فقط في الحج، وإذا جعله في أمر الدين كله يخشى. ما تسمع كلمة حرام. المقصود أنك تجدهم يتبعونه على كل شيء، مرة ضد الحاكم، مرة مع اجتلاب قلوب أهل العلمنة والخروج بقالب تغريبي سياسي بدعي لجلب قلوب المازنين الفاسدين. استعمال هذا حتى في الثورة جربت، كأنه حسن حالي يقول جربت الصالحين ما نفعوني لما خرجوا معي في أيام القصيم. أنا خلينا نشوف الحليقين. فجاب لهم بمؤتمر النهضة يهودي يثير الناس على ولاة الأمر بنساء كاسيات عاريات يقولون نللنا الحجاب ونبي الحرية، حتى هذه الطبقة تكره ولاة الأمر ويتبعونه. هذا مثال فقط. والقرضاوي يقول لهم الشريعة الحرية مقدم على الإسلام ويتبعونه. المهم أن هذه مسألة خطيرة وهي التحزب التقليد الأعمى، لأنها تسببت في صد الناس عن سبيل رب الناس، فصار لا يحرك لنا في الاستنباط والتفقه في الدين، يغلق لنا. فما جاءه من جهة ذلك الشيخ المتبوع أخذ به. ويسأل أمثال هؤلاء الرؤوس رؤوس الفتنة عن مثل عدنان إبراهيم الرافض الملحد الخبيث الذي يقول في عمر قضى يعني حياته في الزنا والشهوات وشرب الخمر، يسب عمر بن الخطاب، ولا شك أنه رافضي، لأن الرافضة من أعظم أو من أبرز صفاتهم سب أبو بكر وعمر، وينكر نزول المسيح الدجال. ثم هؤلاء الآن اللي يسمونه مشايخ الصح وبعضهم يسأل عنه يقول والله تتبعت وسمعت شرطة مثل العودة يقول فيها خير وفيها كذا، ويقولون يعني فيه بعض الأخطاء، كأنهم يعاملون صاحب سنة زلة تختفى فيها أخطاء. يعني وش طيب الأخطاء ما يذكرون لأنهم يعرفون أنه سيصدق. فربوا أتباعهم من نعومة أطفالهم على التعصب، وللحق لا يأتي إلا من جهته. فإذا قال قائل ما نقول هذه المسألة ولخطورتها، لأن ما ترك أسلافنا من أهل العلم سلفنا باب في الاعتقاد أو في المنهج كالسنة البربهاري إلا وذكروه، وهو باب ولي الأمر ولزوم طاعة ترك خروج على الجماعة. ليش؟ لأن هذا أقصر طريق إذا صار في خلل إلى اضمحلال الشريعة كلها وذاب التوحيد. كما ترون في البلاد اللي خرجوا في الأمر وش صار؟ صاروا إليه ذهبت الدنيا والدين عنها. لذلك ليس الأمر سهل. تقول لقد أتبعت عبت أسماعنا بتكرار هذه المسألة. ما ترك أحد من أهل العلم تصنيفا في الاعتقاد والمنهج كصاحب الشريعة على جري وكان البربعاري في شرح السنة والسنة اللكائي والعقيدة الطحاوي وكل كتب العقيدة إلا وطرق هذا الباب. النبي تذهب العقيدة لمخالفة تذهب العقيدة. نعم نعم تفتح الآن باب جديد. ايه لا نبي باب هذا الحنا توحيد. نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
السبب ما يتوصل به إلى غيره كما قال فليمدد بسبب إلى السماء أي بشيء يوصله إلى السماء. فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فأول سبب لكفر ابن آدم ووقوعهم في الشرك كان الغلو في الصالحين. والغلو مجاوزة الحد إن كان في الصالحين مدحا أو قدحا. وفي الدين أي كان في الأشخاص. أما في الدين مجاوز الحد في الدين فإن كان في الاعتقاد فيكون مثل تأليه الصالحين ودعوتهم من دون رب العالمين كما ألهت النصارى عيسى فكان من دينهم وغلوهم اعتقاد أنه ابن الله أو أنه هو الله. هذا غلو ثناء. قدح في الأشخاص كغلو اليهود فكذبوا عيسى في أنه رسول وقالوا في أمه مريم أنها زانية. هذا غلو بالقدح. واليوم نعاني من الحدادية عندهم غلو قدح ويسمونه جرح فيضخمون الغلط فيعاملون صاحب السنة معاملة الأهواء فيسقطونه بما يتأول فيه أو ما لم يخرج فيه عن أصل الوصول عن السنة وعن منهجهم. ويكون في الأشخاص الغلو ويكون في الدين في الأحكام. ففي الطهارة مثلا من الغلو فيها يعني الغلو في الطهارة غسل العضو أكثر من 3 مرات هذا غلو. وقد قال وقد توضأ النبي 3 ثم قال فمن زاد فقد أساء وظلم. هذا غلو في العبادات. غلو في الجهاد تجاوز الحد فيه وهو أن يجاهد ولما تجتمع شروطه فيجاهد ولي الأمر الكافر وليس عنده قدرة. هذا غلو ولا ما كلفه الله ويهلك نفسه بهذا الجهاد ويهلك أهله وأهل بلده يثير الناس وإن كان مريم كافر لو كان كافر، فيرى أن من الدين الواجب عليه أن يجاهد هذا الكافر ولو لدى القدرة. هذا غلو، لأن الحد ما هو الحد أن يجاهد في الشروط، فتجاوز الحد فصار يجاهد ويذهب نفسه ويقتل نفسه بغير شروط، يصير غلو. غلو في التكفير، حد التكفير أن المكفر الكفر والتكفير يكون من جهة الله، فيغلو فيحكم على أناس فعلوا معاصي كالحاكم غير ما أنزل الله ولم يجعل حكم الله، فيغلو فيجعله في منزلة الكافر الذي يقاتل، جاوز الحد. الغلو في العلماء، شرك الطاعة، حد العالم أن يتبع ويحترم ويوقر، لكن أن يصبح يستحل ما حرم الله لقوله فهذا غلو وهو شرك طاعة، أو يجعل الحق لا يخرج إلا منه مع كون علماء آخرين يخالفونه ولا يريد أن يعرف الدليل ولا يفتح ذهنه، فهذا غلو تعصب، ولا يمكن الحق يأتي إلا من هذا الشيخ، إذا جاء من غيره فلا بد أن يكون باطلا. ما جاء أن سبب كفر ابن آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا يدل على خطورة الغلو في الصالحين، ويدل على ما ذهب إليه في تبويبه الشيخ محمد الوهاب أن قوم نوح غلوا لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق، وكان من غلوهم أن صور لهم التصاوير، آل الأمر إلى عبادتهم وصرف شيء من الدين لهم من الدعاء والنذر أو غير ذلك. قوله الغلو ذكرناه وهو مجاوزة الحد فيما يتعلق بشخص قدحا ومدحا، وفيما يتعلق بمسائل الدين الأخرى مجاوزة الحد فيها الشرعي الذي أمر الله به الرسول. أما في الصالحين فالصالح هو الذي قام بحقوق صالحين المفرد صالح، هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، والحد الشرعي فيه أن يحترم ويوقر، وهو إما أن يكون رجل أو نبي أو عالم فهذا مجموع، أو قاسم مشترك يدخل فيه كل هؤلاء، ممكن يكون صالح عالم، صالح جار لك، صالح طالب علم، صالح عامي. فالغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد فيهم وإعطاءهم مرتبة أعلى من الحد المشروع فيهم تؤول إلى ترك الدين وصرف العبادة لهم. اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تغلوا في دين. والكتاب الكتاب هم اليهود والنصارى، أي لا تتجاوزوا، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا. وإذا قلت لكن هذا الخطاب موجه للكتاب، ألا يكون خاصا بهم؟ نقول لا، أي خطاب موجه لأهل الكتاب ولم يأتي عندنا تخصيص وأنه تقييد مقيد بهم كالغنائم مثلا في من كان قبلنا يجمعونها تحرق، أما لنا فهي تحل، فإذا لم يأتي تقييد أو تخصيص أنها لهم أن هذا في حقهم، فالأصل أننا نتبعهم في ذلك ما دام أن القرآن خاطبنا لنتعظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجمع الحصيات في الحج قال فبمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالخطاب لنا أيضا وشرع من كان قبلنا هو شرع لنا بشرطين. أنت أن يكون إثبات أنه شرع لنا من طريق الكتاب والسنة لا من طريق الإسرائيليات، وأن يثبت ذلك بحديث صحيح لا ضعيف، هذا الشرط الأول. فإن كان جاء شرعه من طريق الإسرائيليات فلا يجوز أن يبنى عليه علم، لأن النبي قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقد جاء من دينهم النهي عن الغلو في الدين، وما جاء من شرعنا ما ينسخ ذلك. هذا الشرط الثاني، أنه ما يأتي ما جاء من شرعنا ما ينسخه، فالأصل أنه شرع لنا كما قال الله تعالى فبهداه نقتدي. إياك أن تثبت شرع لنا من إسرائيليات، تثبت السنة صحت بهذا، أقرها القرآن أقرتها السنة، لم يأتي في السنة ما ينسخه، فيكون حينئذ شرع لنا. فقد نهي عن الغلو في الدين، لأن اليهود غلوا بتكذيب عيسى والنصارى غلوا بتأليهه، فالله نهى هؤلاء وهؤلاء ومرنا أن لا نكون مثلا. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.